بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب القناعة والاقتصاد في المعيشة وذم السؤال، وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هكذا يحث نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم على التعفف وترك سؤال الناس، فيقول صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي، يعني من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، أضمن له بالجنة. فانظر في عظم شأن التعفف وترك سؤال الناس، لأن هذا يدل على غنى صاحبه بالله جل وعلا، يدل على أن قلبه قد تعلق بالله وتوكل عليه ووثق به جل وعلا، فلا يلتفت إلى الناس، وهذا من كمال اليقين والإيمان. فقلت، يعني ثوبان، قلت أنا، وهذا فيه فضل ثوبان رضي الله عنه. قال: فكان لا يسأل أحد، فقال: قلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا، فما كان يسأل الناس شيئا. فهذا مما يدلنا على فضيلة التعفف. وكما جاء يعني في رواية لهذا الحديث أن ثوبان رضي الله عنه كان إذا سقط صوته وهو راكب على راحلته لا يقول لأحد ناولني، بل ينزل يتكلف النزول من الراحلة ويأخذ صوته. فهذا من كمال التعفف ومن كمال الاستغناء بالله جل وعلا. ثم قالوا عن أبي بشر قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. والحمالة، قال النووي، أن يقع قتال ونحوه بين فريقين، فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه. فيقول قبيصة رضي الله عنه: تحملت حمالة. والحمالة كما فسرها النووي رحمه الله تعالى أن يقع خلاف بين قبيلتين أو بين فريقين من الناس، فإما أن يكون بينهم قتال أو منازعات، فيدخل بينهما رجل يريد الإصلاح ولا يرضون إلا إذا دفع لهم مبلغا من المال. مثلا هذه القبيلة لا ترضى بالصلح إلا إذا أعطيت مال، والقبيلة الأخرى لا ترضى أن تعطيها مثلا، فيتوسط شخص بينهما فيتكفل بهذا المال، فيعطي هذه القبيلة مالا من عند نفسه حتى يكون الصلح بينهما ويتوقف القتال أو النزاع. فهذه الحمالة، فهو تحملها. والحمالات كانت معروفة حتى في الجاهلية، كان بعض الأشراف في الجاهلية تحمل الحمالات فيدفع له المبالغ من أغنياء الناس حتى يسدد ما عليه. فهذا من أعمال البر والخير. ولذلك جاء قبيصة بعد أن تحمل هذه الحمالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ولي أمر المسلمين، فيسأله فيها أن يعينه عليها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. يعني هذه الحمالة يمكن أن تكون من مال الزكاة، المقصود بالصدقة هنا الزكاة، وهذا من حرص الإسلام على الإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. و حتى جعل لذلك نصيب من الزكاة للإصلاح بين الناس. فإذا تحمل شخص مثل هذه الحمالة لأجل الإصلاح فيعطى من الزكاة ليس لأجله هو، هو قد يكون غنيا لكن هو تحمل هذه الحمالة وما يريد أن ينفق من ماله مثلا، فيسأل من الزكاة فيعطى ويسلم هذا المبلغ للفريقين أو أحد الفريقين. فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. هذا ينصحه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. فإذن الذي يتحمل هذه الحمالة فيجوز له أن يسأل ولي الأمر من الزكاة حتى يسدد هذه الحمالة ثم يمسك، ما يجوز له أن يأخذ زيادة، ما يقول أنا توسطت في هذا العمل الخيري وفي الإصلاح بينهما فآخذ مبلغا على جهدي، لا، هذا فعله لوجه الله. ثم قال الحالة الثانية، قال ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. الجائحة قال النووي الآفة تصيب مال الإنسان، يعني رجل أصابت ماله آفة مثلا فسد محصوله الزراعي وما عنده إلا هذه الجنة أو البستان، رجل خسر كل أمواله فأصبح فقيرا عليه الديون والغرامات مثلا، فهذا يعطى حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، يعني يعطى من مال الزكاة فتسد أمور حياته الضرورية. ذلك قال سدادا من عيش، ما يسد عيشه من سكن من لباس من طعام من شراب من ضروريات الحياة. والزكاة تكون في كل سنة مرة، ولذلك العلماء وإن كان اختلفوا في هذه المسألة لكن الأقرب من هذا أنه يجوز أن يعطى الفقير كفاية سنته، يعني مثلا الذي يحتاج إلى سكن مثلا الأجار في السنة 50,000 وطعامه يكلف 20,000 ولوازم ديون المدرسة على أولاده مثلا 30,000 هذه 100,000، يجوز أن يعطى هذا الشخص من الزكاة 100,000 حتى تكفي سنة كاملة بشرط أن لا يسأل إذا وجد كفايته. فيجوز أن يعطى رجل واحد مثل هذا المبلغ لأن الزكاة تأتي كل سنة لكن تسد حاجاته الأساسية في حياته. قال حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. ثم ما يجوز له أن يسأل إذا كان مكتف. قال ورجل أصابته فاقة، يعني أصابه الفقر، قال ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. يعني رجل أصبح فقيرا لا مال له، ما وجد وظيفة وبقي هكذا، ربما تراكمت عليه ديون أصابه فقر، فمن باب الاحتياط في أموال الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى، يعني من أصحاب العقول من قومه ممن يعرف حاله، لقد أصابت فلانا حفاقة فيشهدون بهذا، وهذه الشهادة من باب الاستحباب عند جماهير العلماء، يعني ما يجب كل من تعطيه الزكاة أن يأتي بشهود يشهدون أنه محتاج، هذا من باب الاستحباب من باب الاحتياط في دفع مال الزكاة. قال حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاق فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. قال فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا، رواه مسلم. والسحت هو المال الحرام الذي لا شبهة فيه، يعني ما سوى هذه قال سحت يأكلها صاحبها سحتا. فالمقصود أنه المسلم لا يسأل ما هو زائد عن حاجته، إذا كان عنده ما يكفيه من أموره الأساسية لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. فهذه يعني أحوال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في من يجوز له أن يسأل من الزكاة. ولذلك يعني لا يجوز أن يعطى من الزكاة يعني من عنده قوة في التكسب يستطيع أن يعمل إذا وجد ذلك، فمثل هذا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة إلا إذا تعسرت أموره ما وجد. فيعني نعم يدخل في هذا الحديث والله أعلم. ثم ختم النووي رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين حال المسكين المتعفف، فيقول ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان، يعني المسكين الذي يلح في السؤال يسأل كل من يراه من الناس، فهذا ليس بالمسكين الحقيقي الذي ينبغي أن يعطى من الزكاة وينبغي أن يعطى من الصدقة. ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان. لماذا؟ لأن التكثر من سؤال الناس قد يؤدي بصاحبه إلى أن يسأل ما لا يحتاجه، ممكن عنده قوت يومه لكن خلاص هو تعود على السؤال، أصبحت هذه حرفة له والعياذ بالله أو صنعته في الدنيا، خلاص اتكل على سؤال الناس فيسأل ويسأل، وكلما نفد ما عنده يسأل ولا يحاول أن يبحث عن رزق أو وظيفة أو شيء يكفيه من أمور الدنيا. فهذا ليس بالمسكين الحقيقي، وإنما قال ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. فتأمل كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم المسكين بما وصفه الله تعالى في القرآن. قال الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فلا يجد غنى يغنيه، هو مسكين، هو للفقراء الله وصفهم بالفقر، لا يجد غنى يغنيه، لا يستطيعون ضربا في الأرض لأنه تفرغ لما هو أعلى وأعظم من الجهاد من الدعوة إلى الله تعالى، فهذا ينبغي أن يعطى ويساعد لأنه يقوم بما يتعلق بمصلحة الناس العامة في دينهم. فقال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف بسبب تعففهم تركهم سؤال الناس، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. وكذلك هنا قال لا يفطن له فيتصدق عليه. لماذا؟ قال ولا يقوم فيسأل الناس، هو متعفف فيلبس كما يلبس الناس، كما يلبس يعني أواسط الناس، ثم لا يسأل الناس، لا يسألون الناس إلحافا. وهنا قال ولا يقوم فيسأل الناس، فهذا ينبغي أن يبحث عنه، هذا الذي يستحق من الزكاة والصدقة، يعني هذا أولى وإن كان غير يعطى لكن هذا هو الأولى بالعطاء حتى يعان على دينه وتعففه. ولهذا قال الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهذا هو المحروم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفطن له فيتصدق عليه، قد ما يفطن له الناس أنه فقير لأن يرونه كعامة الناس في لباسه في هيئته ولا يسأل أحدا، فلكن قد يعرفه من هو قريب منه، فإذا عرفه أنه بالفعل محتاج ويتعفف فيدل الناس عليه، ويعني يأخذ صدقات منهم ويوصلها إلى هذا المسكين المتعفف، حتى لا أيضا يكسر قلبه ويعني يذهب إليه فلان وفلان، فهو لا يريد هذا. فهذا من يعني التعفف المطلوب. وختم النووي رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث الذي فيه يعني وصف المسكين بهذا، يعني إذا كان المسكين ينبغي عليه يتحلى بمثل هذه الصفة فما ظنك بغيره. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا وتعففا وغنى به جل وعلا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.